بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الثاني من وجوه الإجابة أو الردية على بيان العلم الإجمالي الذي تمسكوا به في البرهان الأول على عدم جريان البراءة في الجزء الزائد، حيث قيل في هذا الوجه الثاني عليكم السلام، حيث قيل في هذا الوجه الثاني أن هذا العلم الإجمالي منحل بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للأقل لتسعة أجزاء. صحيح أن العلم الإجمالي هو جامع الوجوب النفسي إما للأقل أو للأكثر، ففي العلم التفصيلي أيضا يجب أن يكون المعلوم بالتفصيل وجوبا نفسيا، لكن بالفعل عندنا علم تفصيلي بالوجوب النفسي للأقل، وإن كنا لا نعرف هل هو استقلالي أو ضمني، وإن كنا لا نعرف هل هو استقلالي أو ضمني، لكن على كل حال وجوب الأقل وجوب نفسي، وجوب نفسي إما استقلالي أو ضمني، ضمنيته لا تنافي كونه وجوبا نفسيا. إذن فعندنا علم تفصيلي بالوجوب النفسي للمقدار الأقل يعني لتسعة أجزاء، وهذا العلم التفصيلي يحل علمنا الإجمالي، يورث انحلال علمنا الإجمالي. كان هذا هو الوجه الثاني للرد على بيان العلم الإجمالي الذي ذكر في البرهان. أجبنا على ذلك بالجواب الأول ورفضنا الجواب الأول، لم يتم. ذكرنا جوابا ثانيا على بيان الانحلال، على هذا البيان للانحلال. الجواب الثاني الذي ذكرناه على هذا البيان للانحلال هو أنه في الحقيقة هذا العلم التفصيلي مرجعه إلى نفس ذلك العلم الإجمالي، ولا يمكن أن ينحل العلم الإجمالي بنفسه. لما يكون هذا العلم التفصيلي مرجعه وروحه إلى نفس ذلك العلم الإجمالي؟ لأن العلم الإجمالي بأنه يجب علينا إما تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء، الوجوب النفسي إما على تسعة أجزاء أو على عشرة أجزاء، هذا ما معناه. معناه مرجعه روحه يرجع إلى أنه تسعة أجزاء واجبة إما بلي مطلقة أو مقيدة بالجزء العاشر. مرجع علمنا الإجمالي بأنه يجب علينا إما تسعة أجزاء فقط أو عشرة أجزاء، معنى ذلك، مرجع ذلك إلى أن تسعة أجزاء واجبة إما مطلقة أو مقيدة بالجزء العاشر، لأنه في الواجب المركب الأجزاء مقيدة بعضها ببعض، واجب مركب. وهذا العلم الإجمالي بعد أن عرفنا روحه ومحتواه نجد بأنه هو علمنا التفصيلي بوجوب تسعة أجزاء إما مستقلا أو ضمنيا. ما معنى إما وجوب استقلالي أو ضمني؟ معنى أنه إما مقيد بالجزء الآخر أو مطلق تجاه الجزء الآخر. إذن أصبح علمنا التفصيلي عين علمنا الإجمالي، وهذا يعني أنه أن مثل هذا لا يمكن أن ينحل، لأن العلم الإجمالي قد لا ينحل بنفسه. هذا العلم التفصيلي تعبير آخر عن نفس ذلك العلم الإجمالي، وليس علما تفصيليا بأحد طرفي هذا العلم الإجمالي، بل هو تعبير آخر عن نفس ذلك العلم الإجمالي. هذا هو الجواب الثاني على بيان انحلال العلم الإجمالي، هذا البيان للانحلال. هذا الجواب أيضا يرد عليه كما ذكرنا بالأمس، يرد عليه أنه كما سبق وأن قلنا أن الاستقلالية والضمنية أو الاستقلالية والضمنية أو النفسية والغيرية، كما ذكرنا أن الاستقلالية والضمنية، أن الاستقلالية والضمنية غير دخيلين في عهدة المكلف، في التنجيز على المكلف، كذلك الإطلاق والتقييد. الإطلاق والتقييد أيضا خصوصية الإطلاق. نعم، التقييد يعبر عن شيء يدخل في ذمة المكلف يتنزل، لكن الإطلاق لا يعبر عن شيء يدخل في ذمة المكلف. الإطلاق، خصوصية الإطلاق، سواء فسرنا الإطلاق بعدم لحاظ القيد أو فسرناه بلحاظ عدم القيد، على كلا التقديرين صفة الإطلاق، خصوصية الإطلاق، لا تعبر عن شيء إضافي قابل للدخول في ذمة المكلف. بناء على تفسير الإطلاق بعدم لحاظ القيد، خب لا يعبر عن شيء إطلاقا، أمر عدمي ما ليس له ما بإزاء إطلاقا. وبناء على لحاظ عدم القيد، خب له ما بإزاء، لكن ما بإزاءه غير قابل للدخول في الذمة، للدخول في العهدة. عدم القيد خب ما يدخل، يعني ملاحظة عدم القيد، ملاحظة عدم القيد هذا أمر وجودي، هذا الأمر الوجودي وإن كان أمرا وجوديا لكنه ما يدخل في الذمة، ما يقابل للدخول في الذمة. على كلا المبنيين، على مبنى تفسير الإطلاق بعدم لحاظ القيد وعلى تفسيره بلحاظ عدم القيد، على كلا التفسيرين سوف لا تكون هناك خصوصية إضافية على ذات الطبيعة قابلة للدخول في الذمة. وعليه فعندما نعلم إجمالا بأنه يجب علينا إما التسعة المطلقة أو التسعة المقيدة بالعاشر، إن أخذنا خصوصية الإطلاق في أحد طرفي هذا العلم الإجمالي سوف لا يكون هذا الطرف قابلا للتنجيز، يعني أحد طرفي العلم الإجمالي سيكون غير قابل للتنجيز، ومثل هذا العلم الإجمالي غير منجز، لأن العلم الإجمالي لا بد وأن يكون بين طرفين قابلين للتنجيز. العلم الإجمالي إنما يصبح منجزا فيما إذا كان كلا الطرفين على تقدير صدقه يكون قابلا للتنجيز، أما إذا كان أحد الطرفين غير قابل للتنجيز فمثل هذا العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية. فهنا إذا أخذنا خصوصية الإطلاق في أحد طرفي العلم الإجمالي سنجد بأن أحد طرفي هذا العلم الإجمالي غير صالح للتنجيز، إذن هذا العلم الإجمالي يفقد منجزيته. وأما إذا لم نلحظ خصوصية الإطلاق فسوف تكون النتيجة أنه شنو؟ أنه بل نعلم بوجوب ذات تسعة أجزاء بقطع النظر عن إطلاقه، ونشك في خصوصية التقييد أنه بالإضافة إلى ذات تسعة أجزاء هل يجب تقيده بالعاشر أو لا يجب التقييد بالعاشر. وهذا يعني أن العلم الإجمالي انحل، العلم الإجمالي انحل بهذا العلم التفصيلي بذات تسعة أجزاء، ذات تسعة أجزاء بل معلوم بالعلم التفصيلي. وعليه فهنا لا يمكن أن نقول بأن هذا العلم التفصيلي عين ذلك العلم الإجمالي، إذن يبقى العلم الإجمالي لا ينحل، لأن ذاك العلم الإجمالي إذا أدخلنا خصوصية الإطلاق في أحد طرفيه سوف يكون غير منجز أصلا، فنضطر على أن نرفع خصوصية الإطلاق، إذا رفعنا خصوصية الإطلاق ينحل. لكن بالأخير يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه بأنه صحيح أن هذا العلم الإجمالي يسقط، لكن يسقط لا بالانحلال بل بزوال العلم الإجمالي نهائيا، من الأساس ماكو علم إجمالي كما سننبه عليه في منها القادمة في الوجه الجديد للإجابة على ذاك العلم الإجمالي. الوجه الجديد للإجابة على العلم الإجمالي هو ما سنبينه في ومنها القادمة، سنقول بأنه العلم الإجمالي أصلا ما عدنا علم إجمالي حتى يحتاج إلى انحلال. لاحظوا العبارة، ويلاحظ هنا لهنا كنا مطبقين بالأمس. ويلاحظ هنا يعني على هذا الجواب الثاني أيضا أن الإطلاق سواء كان عبارة عن عدم لحاظ القيد أو لحاظ عدم دخل القيد لا يدخل في العهدة، خصوصية الإطلاق لا تدخل في ذمة المكلف، غير قابل للتنجيز، لأنه يقوم يعني شنو الإطلاق، لأن الإطلاق يقوم الصورة الذهنية من خصوصيات الصورة الذهنية للمتكلم أو للمولى، وليس له محكي ومرئي يراد إجابه زائدا. لاحظوا يقول ليس له محكي ومرئي، ما يقول إطلاقا، بل محكي ومرئي يراد إجابه زائدا على ذات الطبيعة، لأنه على أحد المبنيين أصلا ليس له محكي ومرئي، وعلى المبنى الآخر له محكي ومرئي لكن لا يراد إجابه زائدا على ذات الطبيعة. على مبنى تفسير الإطلاق بعدم لحاظ القيد أصلا ليس له محكي ومرئي، وعلى مبنى تفسير الإطلاق بلحاظ عدم القيد له محكي ومرئي، وهو نفس هذا اللحاظ لأنه أمر وجودي، لكنه هذا الأمر الوجودي لا يراد بل إجابه زائدا على ذات الطبيعة لا يدخل في العهدة. يقول وليس له محكي ومرئي يراد إجابه زائدا على ذات الطبيعة بخلاف التقييد. نعم التقييد له مرئي يراد إجابه زائدا على ذات الطبيعة. خب فإن أريد إثبات التنجيز للعلم الإجمالي بالإطلاق أو التقييد، إذا يعني أدخلنا خصوصية الإطلاق في أحد طرفي العلم الإجمالي فهو غير ممكن، هذا التنجيز غير ممكن، لأن الإطلاق لا يقبل التنجيز، لا يقبل التنجز، ويكفي لسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز أن يكون أحد طرفي غير صالح للتنجيز. وإن أريد إثبات التنجيز للعلم الإجمالي بالوجوب بالقدر الذي يقبل التنجز، يعني إذا حذفنا خصوصية الإطلاق عن أحد طرفي هذا العلم الإجمالي، إذا لو لم نلحظ خصوصية الإطلاق واكتفينا بالمقدار الذي هو قابل للدخول في الذمة وهو ذات 9 أجزاء أو 10 أجزاء، إن صورنا العلم الإجمالي بهذا النحو اكتفينا بالمقدار الذي يقبل التنجز، وإن أريد إثبات التنجز للعلم الإجمالي بالوجوب بالقدر الذي يقبل التنجز ويدخل في العهدة فهو منحل، لأننا نعلم بذات 9 أجزاء علما تفصيليا وذات 9 أجزاء قابل للتنجز. ولكن سيظهر مما يلي أن دعوى الانحلال غير صحيحة، دعوى الانحلال غير صحيحة لا يعني أن إذن العلم الإجمالي تم، بل بمعنى أنه لا علم إجمالي موجود ولا انحلال موجود، لأنه أصلا ماكو علم إجمالي حتى يحتاج إلى انحلال كما سيظهر في هذا الوجه الجديد. وهو ومنها الوجه الجديد لرد بيان العلم الإجمالي الذي ذكر في البرهان الأول. هذا الوجه الجديد يقول بأنه إما علم إجمالي موجود ولا ينحل لكنه لا ينجز ما لقيمة، وإما علم إجمالي أصلا ما موجود حتى يحتاج إلى انحلال. نحن بين أمرين، إما نلحظ الخصوصيات غير الدخيلة في التنجيز، بس سواء هذه الخصوصية كانت خصوصية الاستقلالية أو خصوصية الإطلاق، سبق أن قلنا بأنه الاستقلالية غير قابلة للدخول في العهدة والإطلاق أيضا غير قابلة للدخول في العهدة. تارة نلحظ أمثال هذه الخصوصيات التي هي غير قابلة للدخول في العهدة، نلحظها بعين الاعتبار في تصوير العلم الإجمالي، وتارة لا نلحظها في تصوير العلم الإجمالي بل نلحظ علمنا بذات الوجوب بذات التكليف بدون هذه الخصوصيات. فإن لاحظنا هذه الخصوصيات فصورنا العلم الإجمالي بأنه علم إجمالي إما بوجوب 9 أجزاء مستقلا أو غير مستقل أو ضمنيا إما هالشكل، إما هكذا، أو صورنا العلم الإجمالي بأنه علم إجمالي بوجوب تسعة أجزاء مطلقا أو مقيدا. فأدخلنا بعض هذه الخصوصيات الغير الدخيلة في العهدة، أدخلناها في العلم الإجمالي. إذا أدخلناها في العلم الإجمالي فعلم إجمالي موجود ولا ينحل، لكن هذا العلم الإجمالي الموجود الذي لا ينحل غير قابل للتنجيز، ما له قيمة، لأنه علم إجمالي بصفة غير قابلة للدخول في الذمة. شنو قيمة علم إجمالي بخصوصية الإطلاق، أن صورة الذهنية لدى المولى كان إما صورة ذهنية مطلقة أو مقيدة، هذا شنو قيمة؟ هذا ما يضمن خصوصية الإطلاق، ما تدخل في ذمة المكلف. فلنعلم بأن خصوصية الذهنية للمولى كان بأحد هذين النحوين، وما عندنا علم تفصيلي بأحد هذين النحوين حتى يحله، ما عندنا علم تفصيلي بأحد طرفي هذا العلم الإجمالي، يعني بخصوصية الإطلاق ما عندنا علم تفصيلي ولا بخصوصية التقييد عندنا علم تفصيلي حتى ينحل، كما أن خصوصية الاستقلالية وخصوصية الضمنية ما عندنا علم تفصيلي بخصوصية الاستقلالية بالذات أو خصوصية الضمنية بالذات حتى ينحل، علم تفصيلي بأحد طرفي هذا العلم الإجمالي ما موجود حتى ينحل، لكن فليبقى هذا العلم الإجمالي إلى الأبد، هذا العلم الإجمالي ما راح يأثر شيء، هذا العلم الإجمالي غير قابل للتنجيز، فليظل ما ألقينا هذا العلم الإجمالي. وأما إذا رفعنا اليد عن هذه الخصوصيات التي هي غير قابلة للدخول في الذمة، غير قابلة للتنجيز، فلا نلحظ خصوصية الاستقلالية ولا خصوصية الإطلاق، بل نلحظ ذات الواجب الذي نعلم به. إذا لاحظنا ذات الوجوب الذي نعلم به نجد بأنه أصلا ما عندنا علم إجمالي، أصلا علم إجمالي ماكو حتى يحتاج إلى انحلال. ذات الوجوب الذي نغض النظر عن استقلاليته وعدم استقلاليته أو إطلاقه وعدم إطلاقه، ذات هذا الوجوب بمقدار تسعة أجزاء معلومة، وبمقدار الجزء الزائد مشكوك، الجزء الزائد مشكوك. أصلا هذا بعد ماكو، ما تبقى صياغة للعلم الإجمالي حتى يحتاج إلى انحلال. أصلا علم إجمالي ما يبقى، يصير حالة عينا حال العلم الأقل والأكثر الاستقلاليين. في الأقل والأكثر الاستقلاليين كيف قلنا هناك أصلا علم إجمالي ما، وإنما درهم بمقدار درهم يجب عليه قطعا، وبمقدار الدرهم الثاني مشكوك، علم إجمالي ما شك بدي. أو مثلا في الصوم، قضاء صوم خمس أيام يجب عليه قطعا، اليوم السادس مشكوك، علم إجمالي ما. إذا لاحظنا ذات الوجوب بقطع النظر عن خصوصية الاستقلالية وخصوصية الإطلاق، إذا قطعنا النظر عن خصوصية الاستقلالية وخصوصية الإطلاق سوف يكون هذا حاله حال الأقل والأكثر الاستقلاليين، بعد ما يبقى علم إجمالي أصلا حتى يحتاج إلى انحلال، بعد انحلال ما أنا موضوع للانحلال، فأصلا ماكو علم إجمالي من الأساس. هذا هو الوجه الثالث أظن للرد على العلم الإجمالي الذي تمسكوا به في البرهان الأول. لاحظوا العبارة، ومنها أنه إن لوحظ العلم بالوجود بخصوصياته التي لا تصلح للتنجز، مع هذه الخصوصيات لو لاحظنا العلم بالوجود من قبيل حد الاستقلالية وحد الإطلاق، إن لاحظنا علمنا بالوجوب مع هذه الخصوصيات فهناك علم إجمالي غير قابل للانحلال ولكنه لا يصلح للتنجيز، هذا العلم الإجمالي ما له قيمة لا يصلح للتنجيز. وإن لوحظ العلم بالوجوب بالقدر الصالح للتنجز فلا علم إجمالي أصلا علم إجمالي ما موجود، بل هناك علم تفصيلي بوجوب التسعة ذات التسعة، فقط النظر عن إطلاقه، فقط النظر عن استقلاليته، ذات التسعة تسعة أجزاء، بل هناك علم إجمالي علم تفصيلي بوجوب التسعة وشك بدوي في وجوب الزائد. فالبرهان الأول ساقط إذن، يعني أصلا علم إجمالي ماكو، كما أن دعوى الانحلال ساقطة أيضا. انحلال بعد ما يبقى مجال للانحلال، إذ ماكو، لأنه ماكو علم إجمالي حتى يحتاج إلى انحلال. كما أن دعوى الانحلال ساقطة أيضا، لأنها تستبطن الاعتراف بوجود علمين، علم إجمالي وعلم تفصيلي. يقول إذا نريد أن نؤمن بالانحلال لابد من الاعتراف بأنه عندنا علمان أحدهما ينحل بالآخر، بينما هنا أصلا من الأساس ما نعترف بوجود علمين، وإنما علم واحد تفصيلي وشك بدوي من أساسه. كما أن دعوى الانحلال ساقطة أيضا لأنها تستبطن، يعني لأن دعوى الانحلال تستبطن الاعتراف بوجود علمين لولا الانحلال، مع أنه لا يوجد إلا ما عرفت، يعني لا يوجد إلا علم تفصيلي وشك بدوي. ومنها الوجه الرابع للرد على العلم الإجمالي الذي ذكر في البرهان الأول. هذا الوجه الرابع يتمسك بالانحلال الحكمي، يعني باختلال الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي. يقول بأن أحد طرفي هذا العلم الإجمالي غير صالح للبراءة، غير صالح للأصل المؤمن، وذلك باعتبار أن الطرف الأقل غير صالح لجريان البراءة، فتجري البراءة عن الأكثر بدون معارض. لما لا تجري البراءة عن الأقل؟ لأن البراءة عن الأقل هنا ستكون لغوا، لأن المقدار الأقل متى يؤمن عنه بهذه البراءة؟ هذه البراءة لا تستطيع أن تؤمن المكلف عن هذا الأقل في أي حالة من الحالات، لأنه المكلف حالته تدور بين أمرين، إما في حالة تركه للأقل مع إتيانه بالأكثر، وهذا مستحيل، هذه الحالة مستحيلة، من المستحيل أن يترك الأقل وفي نفس الوقت يأتي بالأكثر، لأن الأقل في ضمن الأكثر، لا يمكنه أن يترك الأقل ويأتي بالأكثر، إن أتى بالأكثر فقد أتى بالأقل في ضمنه. فهذا فلا يمكن أن يؤمن لهذا الأصل العملي للبراءة، لا يمكن لهذا الأصل العملي أن يؤمن المكلف عن الأقل في حالة الإتيان بالأكثر، لأن هذه الحالة أصلا مستحيل أن تتحقق. في حالة ترك الأقل مع الإتيان بالأكثر مستحيل أن تتحقق. إذن لا يصلح هذا الأصل العملي أن يؤمن المكلف عن الأقل في حالة إتيان الأكثر، هذا في هذه الحالة. الثانية حالة ما إذا يترك الأقل ضمن الأكثر، يعني يترك الأقل وبالتالي لا يستطيع أن يؤدي الأكثر أيضا، إذا ترك الأقل فقد ترك الأكثر أيضا. في هذه الحالة لا يصح للأصل المؤمن أن يؤمنه أيضا، لأن هذه الحالة حالة المعصية القطعية، المخالفة القطعية، هذه الحالة تستلزم مخالفة قطعية، فهنا إجراء البراءة عن هذا الطرف الواحد يكفي لاستلزام المخالفة القطعية. البراءة إن كما أنها لو جرت عن كلا الطرفين فتستلزم مخالفة قطعية، فنقول بأن مثل هذه البراءة لا يمكن أن تجري لأنها تستلزم مخالفة قطعية. لماذا ما كنا نجري البراءة في كلا الطرفين؟ لماذا كنا نقول بأنهما يتعارضان؟ لأن البراءة لو تجري في كلا الطرفين لاستلزم ماذا؟ لاستلزم المخالفة القطعية. هنا بطرف واحد يستلزم نفس المحذوف، إجراء البراءة في طرف واحد وهو في الأقل في حالة ترك الأقل ضمن الأكثر، في هذه الحالة يستلزم ماذا؟ يستلزم مخالفة قطعية. هذه البراءة الواحدة تكفي لاستلزام المخالفة القطعية. إذن فمثل هذه البراءة لا يمكن أن تجري. هنا توجد نكتة أشار إليه التقشيش في الحلقة الماضية، وهنا يعني ما يوضحها مرة أخرى، ما يكررها، بل كان يقول التقشيش رضوان الله عليه أنه وأما دعوى جريان البراءة الجهتية، يعني من جهة الأقل أنت لا تعاقب، وإن كنت تعاقب من جهة المخالفة القطعية، لكن من جهة كون الوجوب وجوبا متعلقا بالأقل من هذه الجهة لا تعاقب، هذه براءة جهتية لا براءة مطلقة، بل براءة جهتية، يعني وإن كنت أنت تعاقب بالنتيجة تعاقب، مو متعاقب أنت بالنتيجة تعاقب، لكن هذه البراءة تريد أن تقول لك بأنك من حيث الوجوب المتعلق بالأقل لا تعاقب، وإن كان بالنتيجة تعاقب. مثل هذا، هذه البراءة الجهتية لغو ما لها قيمة، لأنه بالآخرة راح يعاقب بالآخرة ويستحق العقاب، فما فائدة أن يقال له بأنك من حيث وجوب المتعلق بالأقل لا تعاقب؟ شنو قيمة هذه البراءة؟ هذه البراءة لا تؤمنه عن شيء، هذه البراءة ما راح تخلصه من عقاب، هذه البراءة ما تخلصه من العقاب. إذن هذه البراءة لا تخلصه من العقاب، لأنه أمره يدور بين حالتين، حالة مستحيلة وحالة يتورط في المخالفة القطعية، وإذن هذه البراءة ما راح تفيد شيء. وأما البراءة الجهتية فهي لغون، هذا وأما البراءة الجهتية فهي لغون، هذا بحاجة إلى هذه التكملة، لكن تشير هذه التكملة ذكرها في الحلقة السابقة، هنا ما موجود. لاحظوا العبارة، ومنها دعوى انهدام الركن الثالث، لأن الأصل يجري عن وجوب الأكثر أو الزائد، عبر بجريان البراءة عن مجموع عشرة أجزاء من حيث المجموع، يعني الوجوب المتعلق بالعشرة أجزاء، أو عبر بالجزء العاشر، تجري البراءة عن الجزء العاشر، تجري البراءة عن وجوب الأكثر أو عن وجوب الجزء الزائد. وما يقصد بالأكثر بشكل انحلالي كل جزء جزء من الأجزاء الأكثر، ها حتى تقولون بأنه وقف هذا معناه بأنه راح يبطل من كل الصلاة، ما يقصد بالأكثر يعني كل جزء جزء من الأجزاء الأكثر بشكل انحلالي، وإنما مجموع العشرة من حيث المجموع، لا يجب عليه مجموع العشرة على شكل مركب مجموع من عشرة، يجري البراءة عن هذا بهذا النحو، لأن الأصل يجري عن وجوب الأكثر أو الزائد، ولا يعارضه الأصل عن وجوب الأقل، براءة عن الأقل ما عندنا. لماذا؟ لأنه إن أريد به يعني بالأصل عن وجوب الأقل التأمين في حالة ترك الأقل مع الإتيان بالأكثر فهو غير معقول، إذ لا يعقد ترك الأقل مع الإتيان بالأكثر، ترك الأقل مع الإتيان بالأكثر مستحيل. وإن أريد به التأمين في حالة ترك الأقل وترك الأكثر بتركه رأسا، يعني بترك الأقل، هاي الفارزة مو بمحلها، هذا من الموضع النادر اللي قلنا بالجزء الثاني من الحلقة الثالثة، اختلال الفوارز، اختلال علامات الترقيم قليل جدا، هذا من القليل، هذه الفارزة مو بمحلها هنا، ترك الأكثر بعد ما يحتاج فارزة لأنه بتركه متصل، ترك الأكثر بتركه يعني بترك الأقل رأسا، يعني الأكثر ينترك بسبب ترك الأقل، الأكثر ينترك بسبب ترك الأقل. وإن أريد به التأمين في حالة ترك الأقل وترك الأكثر بتركه رأسا يعني نهائيا فهو غير ممكن أيضا، مثل هذا التأمين أيضا غير ممكن، لأن هذه الحالة يعني حالة ترك الأقل وترك الأكثر بتركه، هذه الحالة هي حالة المخالفة القطعية ولا يمكن التأمين بلحاظها. هنا يحتاج إضافة وأما التأمين الجهتي، تأمينه عن العقاب من جهة وجوب الأقل لا من جهة وجوب الأكثر، من جهة وجوب الأقل، هذا التأمين الجهتي لا قيمة له، لغو. وهكذا نعرف أن الأصل المؤمن عن وجوب الأقل ليس له دور معقول، يبقى شنو؟ يبقى التأمين عن الأكثر بلا مقارض، فلا يعارض الأصل الآخر.
وهذا البيان صحيح في نفسه ولكنه يستبطن الاعتراف. السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأنه هذا البيان صحيح في حد ذاته صحيح، لكن لا حاجة إليه، لأننا سبق وأن قلنا في الوجه السابق أنه أصلا لا علم إجمالي حتى يحتاج إلى انحلال. فهذا الوجه الأخير كأنه يتضمن الاعتراف بصحة الركن الأول والركن الثاني، ويجي يناقش الركن الثالث، يقول بانهدام الركن الثالث، بينما سبق وأن قلنا بأنه الركن الثاني أصلا منهدم من الأساس، أصلا ما عدنا علم إجمالي، أصلا ما عدنا حتى يحتاج إلى انحلال. وهذا بيان صحيح في نفسه ولكنه يستبطن الاعتراف بالركن الأول والثاني ومحاولة التخلص بهدم الركن الثالث، مع أنك عرفت أن الركن الثاني غير تام في نفسه. يكفي، والحمد لله رب العالمين.